بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: الرابع استقرار طريقة العقلاء طرا على الرجوع إلى خبر الثقة في أمورهم العادية، ومنها الأوامر الجارية من الموالي إلى العبيد. أيضا لا يزال كلامنا في وجوه تقرير الإجماع، أن هناك إجماع ثابت في العمل بخبر الآحاد المفيد للظن. يقول الرابع هو استقرار طريقة العقلاء طرا على الرجوع إلى خبر الثقة في أمورهم العادية. يقول الآن لما نأتي إلى العقلاء طرا، يعني سواء كانوا من ذوي الأديان أو لم يكونوا من ذوي الأديان، فإنهم جرت طريقتهم وسيرتهم على أنهم يعملون بأخبار الآحاد ويعولون عليها في أمورهم العادية وفي حياتهم وفي شؤونهم. يقول: ومنها الأوامر الجارية من الموالي إلى العبيد. فلذلك لما يأتي ثقة إلى العبد ويقول له إن مولاك يأمرك بكذا، فإن العبد لو أنه لم يمتثل وقال بعد ذلك في الاعتذار بأنه لم يثبت عندي أن خبر الآحاد حجة، فإن المولى لا يقبل منه ذلك ويلومه ويوبخه وربما يعاقبه. يقول: هذه السيرة ثابتة والطريقة معمول بها بالنسبة إلى العقلاء جميعا. يقول: لكن ما هو ارتباطها بالشارع؟ هل كل ما جرت سيرة العقلاء عليه يعتمد عليه الشارع ويقبله الشارع طريقة له في الأحكام الشرعية؟ يقول: فنقول إن الشارع إن اكتفى بذلك، يعني بالرجوع إلى الثقات من العقلاء، يعني بالرجوع إلى أخبار الثقات، إن اكتفى بهذا منهم في الأحكام الشرعية فهو فقد ثبت المطلوب. تكون طريقة الشارع هي نفسها طريقة العقلاء في أنه يعول في الأحكام الشرعية على أخبار الثقات. وإلا إذا قلنا إن طريقة الشارع ليست كذلك، الشارع لا يكتفي في نقل الأحكام الشرعية بنقل الثقات، نقول إذا ما كان يكتفي لابد أن ينبه الناس ولابد أن يردعهم عن أن يسلكوا هذا الطريق في الأحكام الشرعية، كما فعل في موارد خاصة، مثلا في الزنا. قال: أنا لا أعتمد خبر لا الثقة الواحد ولا الاثنين ولا الثلاثة في ثبوت الزنا، لابد أربعة في ثبوت الأمور الأخرى كالقتل والسرقة وغير ذلك. يقول: لا أعتمد على واحد، لابد يكون اثنين وهكذا. فكما أنه نبه في هذه الموارد وردع عن أن يعتمد العقلاء على خبر الثقة في هذه الموارد بخصوصها، فكان عليه أن يردع الناس وأن ينبههم إلى أن طريقته ليست هذه في نقل الأحكام الشرعية. يقول: وإلا وجب عليه ردعهم وتنبيههم على بطلان سلوك هذا الطريق في الأحكام الشرعية، كما ردع في موارد خاصة وبين أنه لا يكتفي فيها بخبر العادل الواحد، فإذا كان عليه أن يردعهم وأن ينبههم، وحيث لم يردع ما ردع الشرع، ما بيّن أنه أنا في نقل الأحكام لا أكتفي بخبر الثقة، لم يبين ذلك، علم منه رضاه بذلك، بما أنه ما بيّن إذن هو راضي. لكن قد يقول قائل لا، هذا ليس بصحيح، لأن عدم الردع أعم من الرضا. يعني الآن مثلا لما نحن في مكان وشخص قال كلاما وهذا الكلام باطل، وأنا كنت جالس في هذا المكان وما ردعته وما كلمته، هل معنى ذلك أنني راض بكلامه؟ ليس هذا فيه أي دلالة. السكوت وعدم الردع أعم من الرضا. ممكن أكون راضي وساكت لأنني راضي، وممكن أكون لا مو راضي لكن لأسباب معينة أنا لم أردعه مثلا. يقول لا، هنا المسألة ليست كذلك. قال لأن اللازم في باب الإطاعة والمعصية الأخذ بما يعد طاعة في العرف، وترك ما يعد معصية كذلك. يقول لما نأتي في باب الإطاعة والمعصية، يقول هذه يرجع فيها إلى ما يعد طاعة عند العرف ويعد معصية عند العرف، هذه أمور عرفية، ولذلك نحن نقول هذا أطاع عند العرف يقال إنه أطاع، وعند العرف يقال عن ذاك أنه عصى. فإذا الواجب على المكلف في باب الإطاعة أن يأخذ بما يعد طاعة عند العرف. الذي يعد طاعة عند العرف هو الأخذ بأخبار الثقات. يعني الآن لو أن مثلا المولى أمر عبده بأمر، لكن ما أمره بذلك مباشرة، وإنما بواسطة ثقة، أخبر ثقة أن يذهب إلى العبد وأن يقول له إن مولاك يأمرك بكذا. فعلا هذا العبد لما بلغه ما قاله الثقة امتثل هذا الكلام، هل العرف يعده مطيعا أم لا؟ يعد العرف العبد مطيعا، يقول أطاع. كذلك لو أن العبد بالعكس قال لا أنا لا أعمل بكلامك، هل العرف يعد العبد عاصيا أم لا؟ يعده عاصيا. فإذا العرف يعتبر أمثال هذه الأمور ماذا؟ طاعة أو معصية. يقول لأن اللازم في باب الإطاعة والمعصية ما هو الذي يجب حتى تتحقق الطاعة أو حتى تثبت المعصية؟ هو الأخذ بما يعد طاعة في العرف، فإذا فعل ذلك كان مطيعا، وترك ما يعد معصية كذلك، فإذا ترك ما يعد معصية يعد غير عاص. وهنا كذلك، فإن العرف إذا جاء الثقة بخبر وامتثله العبد يعدونه مطيعا، إذا لم يمتثله العبد يعدونه عاصيا. فأيضا نفس الشيء، هنا نقول بما أن الشارع لم يردع فمعنى ذلك أنه يكتفي بما يكتفي به العرف، والعرف يكتفي بخبر الثقة. فإذا نستفيد من عدم الردع رضا المولى باتباع ذلك بالأخذ بخبر الثقة في أحكامه الشرعية حتى تتحقق الطاعة من المكلفين أو لا تقع المعصية منهم. فإن قلت هنا هذا الإشكال على أساس أنه أنت قلت بما أن الشارع لم يردع عن العمل بأخبار الثقات إذن نستفيد منه من عدم الردع رضاه، نقول لا ردع، الشارع ردع، ويكفي الآيات الكثيرة والأخبار المتضافرة أو المتواترة التي تدل على حرمة العمل بالظن، وخبر الثقة عمل بالظن. فإذا الشارع ردع عن الأخذ بخبر الثقة الذي هو ظني. فإن قلت يكفي في ردعهم، يعني في ردع العقلاء عن أن يعملوا بأخبار الثقات في الأحكام الشرعية، يكفي الآيات المتكاثرة والأخبار المتضافرة، بل ليست متضافرة بل متواترة، التي دلت على حرمة العمل بما عدا العلم. قلت قد عرفت انحصار دليل حرمة العمل بما عدا العلم في أمرين، وأن الآيات والأخبار راجعة إلى أحدهما. يقول هنا نحن بينا فيما تقدم أن دليل حرمة العمل بالظن منحصر في أمرين، بمعنى يدل على أحد أمرين، على أمرين هما المحرمان، هما الظنان المحرمان. أن الأدلة، هذه الآيات التي أشرنا إليها والروايات، حرمت العمل بالظن في حالين. الحال الأول هو إذا كان العمل بالظن حصل من المكلف من دون توقيف من الشارع، يعني الشارع ما أذن له بأن يعمل بهذا الظن بعينه، مع ذلك المكلف عمل بهذا الظن، نقول هذا محرم لأنه تشريع، ودل على ذلك على حرمة هذا النوع من العمل بالظن الأدلة الأربعة كما مر وبيناه فيما سبق. إذن إذا ما كان العامل بالظن مأذون من قبل الشارع فعمله غير جائز، هذا أولا. الثاني إذا كان عمله بالظن يستلزم طرح الأدلة الأصولية أو طرح الأصول اللفظية والعملية، إذا كان يستلزم طرح تلك الأصول التي ثبتت حجيتها فإن العمل بالظن غير جائز. يقول ما نحن فيه لم يحصل لا هذا ولا هذا، يعني عمل المكلف بخبر الثقة في الأحكام الشرعية لا يستلزم منه التشريع، يعني عدم الإذن من الشارع في العمل بهذا الظن حتى يكون تشريعا، ولا يستلزم طرح الأصول اللفظية والعملية. يقول قلت قد عرفت انحصار دليل حرمة العمل، أن دليل حرمة العمل بما عدا العلم انحصر ودل على حرمة أمرين، وأن الآيات والأخبار راجعة إلى أحدهما. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعود إما على هذا أو على هذا. الأول أن العمل بالظن والتعبد به من دون توقيف، يعني من دون إذن من الشارع، تشريع محرم بالأدلة الأربعة، لأن الشارع ما أذن لك في أن تعمل بالقياس، ما أذن لك بأن تعمل بالمصالح المرسلة بالاستحسانات، ما أذن لك بذلك، فأنت لما تعمل بذلك وتستنبط حكما في الواقع أنت شرعت شيئا من غير إذن من الشارع. أما في الموارد التي أذن لك الشارع في أن تعمل بالظنون، مثل البينة، مثل مثلا سوق المسلمين، مثل أن اليد أمارة الملكية وهكذا، هذه كلها ظنون أذن لنا الشارع في أن نعمل بها، فلا يعد تشريعا لأنها بإذن من الشارع. والثاني أن فيه يعني أن في العمل بالظن المحرم طرحا لأدلة الأصول العملية واللفظية، لأن هناك أدلة دلت على بعض الأصول العملية وبعض الأصول اللفظية، وهذه الأدلة اعتبرها الشارع عند عدم العلم بخلافها، فهي أدلة ثابتة، ونحن إذا عملنا بالظن نطرح هذه الأدلة فيكون العمل بالظن غير جائز. فإذا العمل بالظن إنما يحرم إذا حصل أحد هذين الأمرين، وشيء من هذين الوجهين لا يوجب ردعهم عن العمل لكون حرمة العمل بالظن من أجلهما مركوزا في ذهن العقلاء. يقول إذا كان العمل بالظن يستلزم التشريع أو طرح أدلة الأصول اللفظية والعملية، يقول إذا كان كذلك لا حاجة من الشارع لأن يردع عن هذا النوع من العمل بالظن. لماذا؟ يقول وشيء من هذين الوجهين يعني لزوم التشريع ولزوم طرح الأصول لا يوجب ردعهم، لا يوجب ردع العقلاء عن أن يعملوا بالظن، لأن العمل أولا بخبر الثقة ليس تشريع، ولا يوجب طرح أدلة الأصول اللفظية والعملية، فلا تكون الآيات والأخبار التي نهت عن العمل بالظن رادعة عن العمل بخبر الثقة. وشيء من هذين الوجهين لا يجيب ردعهم عن العمل بخبر الثقة، لأن عملهم ليس فيه تشريع، وعملهم ليس طرحا للأصول اللفظية والعملية، فلماذا يردعهم؟ لكون حرمة العمل بالظن من أجلهما يعني من أجل هذين الوجهين وهو لزوم التشريع وطرح الأصول، هذا مركوز في ذهن العقلاء معلوم. متى ما كان العمل بالظن يستلزم تشريعا معلوم أن العقلاء واضح عندهم أن هذا العمل غير جائز، كذلك إذا كان يستلزم طرح الأصول اللفظية والعملية، لأن حرمة التشريع ثابتة عندهم. فمتى ما كان العمل بالظن يستلزم التشريع فيكون محرما، والأصول العملية واللفظية معتبرة عندهم، لأنه نحن قلنا ثبتت بأدلة ثابتة وصحيحة مع عدم الدليل على الخلاف. إذا ما كان هناك دليل يدل على حرمة الأصول العملية والأصول اللفظية، يعني إذا كان هناك دليل مثلا عندنا رواية تدل على وجوب شيء، فلا يمكن أن نجري الأصول العملية في هذا المقام فنقول الأصل براءة الذمة، نجري أصل البراءة لأن عندنا دليل اجتهادي، عندنا رواية موجودة، فلا يصح أن نعمل بالأصول، إنما نعمل بها مع عدم الدليل على الخلاف. ومع ذلك يعني ومع كون حرمة العمل بالظن ثابتة عندهم إذا استلزمت تشريعا أو استلزمت طرحا للأصول اللفظية والعملية، نجد بناءهم على العمل بالخبر الموجب للإطمئنان، يعملون بهذه الأخبار ولا يرون أن ذلك يستلزم تشريعا أو يستلزم طرحا للأصول اللفظية والعملية. والسر في ذلك عدم جريان الوجهين المذكورين، يعني عدم وجود تشريع في العمل بأخبار الأحد، لا يكون فيه تشريع ولا يكون فيه طرح للأصول اللفظية والعملية بعد استقرار سيرة العقلاء على العمل بالخبر، لأن سيرة العقلاء جارية والشارع لم يردع عنها، فعدم ردعه إذن فليس بتشريع. قال: لانتفاء تحقق التشريع مع بنائهم، يعني مع بناء العقلاء على سلوك الخبر والأخذ بالخبر في مقام الإطاعة والمعصية. فإذا كان كذلك لا يتحقق التشريع، لأنهم إنما عملوا بهذا الخبر ويرون أنهم بذلك يطيعون المولى جل وعلا ويتجنبون معصيته، فأي تشريع في المقام؟ فإن الملتزم بفعل ما أخبر الثقة بوجوبه. ثقة قال إن هذا واجب، طبعا ثقة روى عن النبي صلى الله عليه وآله أن هذا العمل واجب، وترك ما أخبر بحرمته. ثقة روى عن النبي صلى الله عليه وآله أن هذا العمل محرم فتركه. يقول: لا يعد مشرعا، أي تشريعا، بل لا يشكون، لا يشك العقلاء في كونه مطيعا، ولذا يعولون عليه، ولذا يعولون يعني يعتمد العقلاء على خبر الثقة في أوامرهم العرفية من الموالي إلى العبيد. لو أن العبد جاءه ثقة يخبره عن المولى بأمر يطيع العبد، مع أن قبح التشريع عند العقلاء لا يختص بالأحكام الشرعية. طبعا هذا جواب على سؤال مقدر أو على إشكال مقدر، هو أن اعتماد العقلاء على خبر الثقة في الأوامر العرفية هذا لا يدل على عدم تحقق تشريع، لا يدل على أنه ليس هناك تشريع إذا بنوا على أن يعملوا بخبر الثقة في حتى الأمور العرفية. يقول: لأنه يمكن أن يكون عملهم بخبر الثقة من جهة أنه ليس هناك قبح في التشريع في الأمور العرفية. يعني الآن قد يقول القائل بتعبير آخر إن العقلاء يعملون بخبر الثقة، مع أنه ربما يستلزم التشريع، لكن التشريع في العرفيات، لأنهم يعملون بخبر الثقة في العرفيات فيستلزم التشريع في العرفيات، والتشريع في العرفيات لا مانع منه، لكن هذا يجعلنا لا نعمل بخبر الثقة في الشرعيات، لأن التشريع في الشرعيات محرمون. فهناك فرق بين التشريع في الشرعيات وهو محرم، والتشريع في العرفيات الذي هو غير محرم. فلذا العقلاء يعملون بخبر الثقة في العرفيات وإن استلزم التشريع في العرفيات. يقول: لا، إن قبح التشريع عند العقلاء لا يختص بالأحكام الشرعية حتى في الأمور العرفية. يعني الذي حكم بقبح التشريع ما هو؟ العقل. والعقل كما أنه يحكم بقبح التشريع في الأحكام الشرعية كذلك يحكم بقبح التشريع في الأحكام العرفية. كيف؟ لو أن شخصا جاء إلى العبد ونسب إلى المولى كلاما لم يقله المولى، وقال للعبد إن مولاك يأمرك بكذا والمولى لم يأمر، فهذا تشريع في العرفيات، لأنه تقول على المولى بشيء لم يقله، كما أن التشريع في الشرعيات هو التقول على الله بما لم يقله. يقول: لا شك أن العرف يرى أن هذا قبيح، هذا التشريع في العرفيات قبيح، لذلك ينكرون على هذا الذي تقول على المولى بما لم يقل. فليس صحيحا أن العقلاء إنما يعملون بخبر الآحاد في العرفيات، لأنه ربما يستلزم التشريع، والتشريع في العرفيات ليس بقبيح. لا، نقول مع أن قبح التشريع عند العقلاء لا يختص بالأحكام الشرعية، حتى في الأحكام العرفية. هذا بالنسبة إلى الشق الأول، أن حرمة العمل بالظن إنما هي مختصة بأحد شيئين. الأول هو استلزام للتشريع وتكلمنا فيه، وقلنا إن العمل بخبر الآحاد في الأحكام الشرعية لا يعد تشريعا، وإنما يعد العامل به مطيعا لله جل وعلا. وأما الأصول المقابلة للخبر، الآن نأتي إلى الشق الثاني، فنقول هل أن العمل بخبر الآحاد يستلزم طرح الأصول اللفظية والعملية أو لا يستلزم؟ يقول هنا حتى نقول إنه يستلزم طرح الأصول اللفظية والعملية، إذن يكون عندنا خبر وعندنا ماذا؟ أصل. فنحن إذا عملنا بالخبر طرحنا الأصول. يقول هذه الأصول التي قابلت الخبر الذي عملنا به، وأما الأصول المقابلة للخبر فلا دليل على جريانها في مقابل خبر الثقة. ما دام خبر ثقة موجود، ما عندنا دليل على أنه نستطيع أن نجري الاستصحاب، نستطيع أن نجري البراءة أو غير ذلك، إنما تجري إذا لم يكن هناك دليل اجتهادي، والدليل الاجتهادي موجود. أو حتى لو لم يكن هذا دليلا اجتهاديا، لا دليل عندنا على أنها تجري في مثل هالمقام، لأن الأصول التي مدركها حكم العقل، يعني الأصول تنقسم إلى قسمين، هناك أصول دليلها عقلي مثل البراءة والتخيير والاحتياط، هذه دليلها عقلي، وعندنا أصول دليلها شرعي وهو الاستصحاب. نأتي إلى الشق الأول، الأصول التي دليلها عقلي. يقول لأن الأصول التي مدركها ودليلها حكم العقل للأخبار لقصورها عن إفادة اعتبارها، لأنها قاصرة عن أن تفيد أنها معتبرة في مثل هالمقام، إذا كان هناك خبر ثقة مقابل لها كالبراءة والاحتياط والتخير، لأن دليلها قاصر عن الدلالة على أنها معتبرة في مثل هالحالة، لا إشكال في عدم جريانها، فلا تكون جارية في مقابل خبر الثقة بعد الاعتراف ببناء العقلاء على العمل بخبر الثقة في أحكامهم العرفية. فعلى هذا الأساس لو عملنا بخبر الثقة لا نقول إننا طرحنا الأصول، لأنه الأصول لا تجري أساسا، فكيف نطرحها؟ يقول لأن نسبة العقل في حكمه بالعمل بالأصول المذكورة إلى الأحكام الشرعية والعرفية سواء. يعني يقول كما أن العقل دل على أن العمل بالأصول التي هي دليلها عقلي كالبراءة والاحتياط والتخيير، كما أن العقل حكم بأنه نعمل بهذه الأصول في الأمور العرفية، كذلك العقل حكم بأنه يجوز لنا أن نعمل بها في الأحكام الشرعية، لأن المدرك الذي لها عقلي. فيقول لأن نسبة العقل يعني العقل لا يرجح لا يقول إن العمل بها في الأحكام الشرعية أولى من العمل بها في الأحكام العرفية أو بالعكس، لا، عنده سواء، لأن نسبة العقل في حكمه في أنه قد حكم بالعمل بالأصول المذكورة، هذه النسبة أننا نعمل بالأصول المذكورة هذه النسبة متساوية في الأحكام الشرعية وفي الأحكام العرفية، يعني هما على حد سواء. يعني إذا لم تجري الأصول العقلية في الأحكام العرفية كذلك لا تجري في الأحكام الشرعية، وإذا جرت في الأحكام العرفية جرت في الأحكام نفس الشيء. هذا ما دل عليه الدليل العقلي في اعتبار هذه الأصول. فعلى هذا الأساس لو أنه قد قام دليل اجتهادي أو لو كان عندنا خبر ثقة، ففي هذه الحال نحن لا نعلم بأن هذه الأصول تجري، الدليل العقلي لم يدل على أنها تجري في حال معارضة هذه الأصول إلى خبر الثقة. وأما الاستصحاب الذي هو دليله الأخبار، فإن أخذ من العقل، لأن الاستصحاب ممكن أن يكون دليله عقلي وممكن أن يكون دليله شرعي، فإن أخذ الاستصحاب من دليل العقل فلا إشكال في أنه لا يفيد الظن في المقام. منشأ حجية الاستصحاب ما هي؟ أنه يفيد الظن. يعني مثلا الآن نحن عندنا ماء، هذا الماء كان طاهرا نعلم بطهارته، ثم شككنا في أنه صار نجسا تنجس، فنحن نستصحبه باعتبار أن الاستصحاب يفيدنا الظن. يعني الآن نحن حصل عندنا شك بالنجاسة، يعني ظن ببقاء الطهارة، لأن الشك هو الاحتمال المرجوح والظن هو الاحتمال الراجح. ففي هذه الحال نقول إن الاستصحاب إنما يكون حجة إذا أفاد الظن. لكن لو أن هناك خبر يدل على خلاف الاستصحاب، ففي هذه الحال لا يفيد الظن. هذا طبعا إذا كان دليل الاستصحاب عقلي، لأن العقل يقول لماذا نعمل بالاستصحاب؟ لأنه يفيد الظن. فإذا كان هناك خبر على خلافه، يعني الآن نحن كان عندنا ماء طاهر ثم شككنا في نجاسته، نستصحب الطهارة. لو أن ثقة يقول لا أنا متأكد أنا رأيت أن النجاسة سقطت فيه، هل يفيدنا الظن؟ هل يصير عندنا ظن؟ ما يصير عندنا ظن. إذن يقول فلا إشكال في أنه لا يفيد الظن في المقام. هذا إذا كان دليل الاستصحاب دليل عقلي لكونه يفيد الظن. وإن أخذ من الأخبار، يعني شيء تعبدي يقول لا تنقض اليقين بالشك، أنت عليك أن تتعبد، حصل عندك ظن أو لم يحصل عندك ظن، فغاية الأمر حصول الوثوق بصدورها دون اليقين. يعني في هذه الحال أن هذه الأخبار التي دلت على الاستصحاب أيضا يأتي الكلام فيها، لأنها لا تفيد يقينا وإنما تفيد وثوقا. فإذا نحن قلنا إن الخبر الذي هو موثوق به خبر الآحاد المفيد للظن ليس بحجة، إذن هذا الاستصحاب أيضا ليس بحجة، لأن الدليل الذي دل عليه أخبار مفيدة للوثوق وليست بمفيدة لليقين. وإن أخذ من الأخبار فغاية الأمر حصول الوثوق بصدور هذه الأخبار التي دلت على الاستصحاب دون اليقين، فهذا هو محل النزاع، هذا مصادر على المطلوب، لأن هذا الذي نحن نتنازع فيه. إن قلت بأن هذا الاستصحاب حجة لدلالة هذه الأخبار عليه، نقول إذن خبر الثقة أيضا المقابل لهذا الاستصحاب حجة، لأنه مثل الأخبار التي دلت على حجية الاستصحاب. هذا بالنسبة إلى الأصول العملية. وأما الأصول اللفظية كالإطلاق والعموم والتقييد والتخصيص وغير ذلك، فهل العمل بخبر الآحاد يستلزم طرح هذه الأصول، طرح الإطلاق، طرح التقييد؟ يقول فليس بناء أهل اللسان على اعتبارها حتى في مقام وجود الخبر الموثوق به في مقابلها، لأن هذه الأصول أصول لفظية يرجع فيها إلى أهل اللسان. أهل اللسان بأي شيء يعملون في أمثال هذا المقام؟ لو أن المولى أمر عبده بإكرام العلماء، طبعا هذا الكلام يدل على العموم، فيكرم العلماء الفساق وغير الفساق، علماء البلد وغير علماء البلد. ثم جاء ثقة وأخبر العبد وقال له إن المولى يأمرك بأن تكرم العلماء العدول فقط، فيقول أن هذه الأصول مثل العموم هنا أهل اللسان لا يعتبرونها حتى في مقام وجود الخبر الموثوق به في مقابلها، فعلى هذا الأساس لا يكون هناك لا يكون هناك عموم، لا يكون هناك إطلاق، حتى نقول إن الخبر لما عملنا به استلزم طرح الأصل اللفظي، ليس كذلك. فتأمل. لعل الأمر بالتأمل هنا إشارة إلى أن بناء العقلاء على العمل بظواهر الألفاظ مثل الإطلاق العموم إنما هو في مقام الشك في المراد الاستعمالي أو في المراد الجدي، يعني أن الآن المولى لما قال لعبده أكرم العلماء، ما هو مراده الحقيقي المراد الجدي؟ هل مراده إكرام العلماء عامة أو العدول؟ حصل عند العبد شك في المراد الجدي، ماذا يريد المولى؟ فنقول هنا نجري هذا الأصل اللفظي، نقول لا، قوله العلماء عام. أيضا إذا كان هناك شك في المراد الاستعمالي، هل استعمل المولى هذه اللفظة الدالة على العموم العلماء استعملها في الخصوص في العلماء العدول أو لا استعملها في العموم؟ ما هو مراده الاستعمالي؟ فهنا نجري هذا الأصل اللفظي فنقول بما أنه عام فنتمسك بالعموم. إذن بناء العقلاء على أنهم يعملون بالظواهر بأن هذا ظاهره العموم ظاهره الإطلاق في مقام الشك في المراد الاستعمالي أو المراد الجدي. لماذا يتمسكون بالظهور؟ لأنهم يعتمدون على أصالة الحقيقة، يعني أن كلمة العلماء بحسب معناها الحقيقي فيها عموم، فيأخذون بأصالة الحقيقة ما دام ما دل دليل على أنه استعملها استعمال مجازي لفظ يدل على العموم واستعمله في الخصوص. فلا يرفع اليد عن أصالة الحقيقة مثلا إلا إذا قامت قرينة على خلافه. والخبر الذي لم تثبت حجيته هذا خبر الثقة، لما قال المولى يأمرك بأن تكرم العلماء العدول هذا لم تثبت حجيته، هذا محل نزاعنا، هذا لا يصلح للقرينية. فإذا العبد يتمسك بالإطلاق. وبالنسبة إلى خبر الثقة ليس بقرينة، قد يكون المراد هذا، إن شاء الله واضح. ثم بعد ذلك أيضا يتكلم في الوجه الخامس من وجوه تقرير الإجماع على العمل بخبر الواحد، إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.